الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا الدرس الثاني من دروس الأربعين النووية، ومعنا الحديث الثاني، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث رواه عمر رضي الله عنه، وهو حديث عظيم فيه التعريف بالإسلام والإيمان والإحسان، وهذه مراتب الدين الثلاثة. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ثم ذكر شيئا من علامات الساعة وأماراتها. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، كانوا الصحابة رضي الله عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي يوم نكرة، اطلع علينا رجل، جاء رجل من صفته أنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، فثيابه بيض وشعره أسود يدل على الشباب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فلا يعرفه منا أحد. إذن الأصل أن يكون إيش؟ مسافرا، عليه يعني أثر السفر، لكن مع ذلك لا يوجد عليه أثر السفر، ثيابه بيضاء نظيفة وشعره أسود وليس عليه أثر السفر، لكنه لا يعرف من أهل المدينة فغير معروف، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أسند ركبتي جبريل عليه السلام إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي وضع جبريل كفيه على فخذي نفسه، وضع جبريل عليه السلام كفيه على فخذي نفسه وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وقال: وهذه الجلسة جلسة المتعلم، يجلس ويضع كفيه على فخذيه، هذه جلسة المتعلم الذي يتواضع. فجلس متعلما متواضعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه من آداب التعلم. قال: يا محمد، لم يقل يا رسول الله، لأن أهل الحضر أهل المدينة ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله أو يا نبي الله، لكن الذي ينادي يا محمد هم الأعراب، فقال يا محمد ليوهم أنه من الأعراب ليس من أهل المدينة، من أهل الحضر. قال أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا أول ركن من أركان الإسلام. لا يتم الإسلام إلا به، لا يتم الإسلام إلا به، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمدا رسول الله، وأن تشهد أن محمدا رسول الله. ولا يقبل الإسلام إلا بهما، وهما ركن واحد، مع أنهما شهادتان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما ركنا واحدا. لماذا؟ لأنه لا يقبل إسلام المرء إلا بكلتا الشهادتين، فالشهادتان ركن واحد، لا يقبل الإسلام إلا بهما، ولا يقبل العمل إلا بهما. فمن شروط العمل أن تخلص لله تبارك وتعالى وتوحد الله تبارك وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أنك تقر بقلبك وبلسانك أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله أي لا مألوه، فالإله هو اسم مشتق على الصحيح، أله يأله إلهة، يعبد يعبد عبادة. لا إله أي لا مألوه إلا الله، وهذه لا النافية للجنس، لها اسم ولها خبر، تعمل عمل إن، فيجب أن يكون لها خبر، لكن هذا الخبر يكون ويش مقدرا. لا إله أين الخبر؟ لا إله حق، لا إله حق. فهناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله، أصنام وشمس وقمر وولي ونبي يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، لكن هذه الآلهة كلها عبادتها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا إله حق إلا الله، كل الآلهة باطلة، عبادتها عبادة باطلة، إلا الله هو الذي يستحق تبارك وتعالى العبادة. وأن محمد رسول الله، تشهد لمحمد عليه الصلاة والسلام برسالة، وأنه خاتم الأنبياء، ويجب عليك أن تتابع شريعته، فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. يجب أن يكون عملك خالصا لله تبارك وتعالى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، موافقا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل الأولى آيات كثيرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا يقبل العمل إلا بذلك. فمن أشرك في توحيد الله تبارك وتعالى أو في إخلاصه، إذا أشرك في أصل الإخلاص، في أصل الإيمان، فهو ليس مؤمن. وإذا كما قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، فإذا أشرك يحبط عمله، وإذا أشرك في عمل معين فهنا يحبط هذا العمل المعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الله تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الشرط الأول، وهو الإخلاص في شهادة التوحيد والإخلاص في العمل. الشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عبدت الله بغير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، واخترعت عبادات من عندك، وابتدعت عبادات من عندك لم يشرعها الله في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا العمل مردود. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا، أي في الدين. في الدين لا يجوز أن تحدث عملا ليس منه. فلو أن الله لم يأمرنا بالركوع والسجود لما ركعنا ولا سجد، لو لم يأمرنا بالصيام لما صمنا، لو لم يأمرنا بالحج لما حججنا. من أين أتينا بهذه العبادات؟ من الكتاب والسنة. أما أن تأتي بعبادة تخترعها من رأسك وتقول أنا أتعبد الله بذلك، هذا باطل، فعملك هذا مردود، لن يقبل منك حتى وإن كنت مخلصا. حتى وإن كنت مخلصا، أحدث في الدنيا ما شئت، ابتدع في الدنيا، ابتدع كمبيوترات، ابتدع هواتف، ابتدع في الدنيا ما شئت إذا كان مباحا. أما في الدين لا تبتدع في دين الله تبارك وتعالى. فمن أحدث، كما قال الإمام مالك، من أحدث في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كمل، انتهى. فما لم يكن يومئذ دينا في عهد محمد عليه الصلاة والسلام، قال: فليس اليوم دين. فالدين الذي لم يشرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدين، لأن الدين قد كمل في حجة الوداع ولا يجوز الزيادة. لذلك قال الإمام مالك: فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة. لأن الذي يبتدع في دين الله لازمه أمران: إما أن يقول الدين لم يكمل وأنا سأستدرك وأكمل الدين من عندي، أو أنه يقول الدين كمل لكن محمد خان الرسالة ولم يبلغنا الدين كامل. هذا لازمه كما قال الإمام مالك. لذلك شهادة أن محمد رسول الله يجب أن تعبد الله بما شرع محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تخترع عبادات من عندك. هذا الركن الأول من أركان الإسلام. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذه الأركان الأربعة هذه من العبادات العملية، منها بدنية ومنها مالية. وهذه العبادات يعني شرحناها في كتب الفقه. فهذه الأركان الخمسة وهي أركان الإسلام. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان أن تؤمن بالله. طبعا الإيمان يختلف عن الإسلام إذا اجتمع، ذلك قال أهل العلم: الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فإذا اجتمع افترق، هنا اجتمع في نفس الحديث، فكان الإسلام هو الأمور الظاهرة والإيمان هي الأمور الباطنة من الدين. لكن إذا افترق ذكر الإسلام لوحده فالمراد به الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان لوحده فالمراد به الإسلام والإيمان. لكن إذا ذكر مع بعضهما البعض فيراد بالإسلام الأمور الظاهرة والإيمان الأمور الباطن. هذا معنى قولهم: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والإيمان لغة هو الإقرار، هو الإقرار على الصحيح، ليس هو التصديق بل هو الإقرار. لأنك تقول أقررت به وآمنت به، ولا تقول آمنته أو آمنت فلانا، لا تقول آمنت فلانا، كما تقول صدقت فلانا لا تقول آمنت فلان، تقول آمنت بفلان وأقررت لفلان وآمنت لفلان أو آمنت بفلان. فيجب أن يتعدى بالباء أو باللام. فلذلك الصحيح أن الإيمان هو الإقرار، لأن الكلمات المترادفة يجب أن تتعدى كرديفتها. الإيمان أن تؤمن بالله، هذا الركن الأول من أركان الإيمان. والإيمان بالله يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، والإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، والإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله يتضمن هذه الأربع: أن تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر لم ينكره أحد إلا قلة على سبيل الجحود، فلم ينكر وجود الله إلا قلة من الجاحدين، لكن بقية الخلق يقرون بوجود الله لكنهم يشركون به أو يعبدون آلهة غير الله تبارك وتعالى، لكنه يقول أنه في إله. لكن الذي ينكر وجود الإله بالكلية لا ينكره أحد إلا على سبيل الجحود والعلو والاستكبار، كفرعون. ففرعون من أكبر الملحدين، لكن مع ذلك أنكر وجود الله على سبيل الاستكبار والجحود، لكنه في قرارة نفسه موقن بوجود الله تبارك وتعالى لكن جحد بها، كما قال تبارك وتعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بوجود الله لكن في نفسه هو مستيقن، لكنه جحد ظلما وعلوا. وقال أيضا الله تبارك وتعالى على لسان موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت يا فرعون ما أنزل هذه الآيات والمعجزات البينات إلا رب السماوات والأرض بصائر، رب السماوات والأرض بصائر، تعلم في قرارة نفسك يا فرعون ما أنزل هذه المعجزات إلا الله تبارك وتعالى، ولكني أظنك يا فرعون مثبورا. فهو في قرارة نفسه يعلم، لكنه جحد وجود الله تبارك وتعالى. والملاحدة على سبيل الزمان وعلى في كل الأزمنة لا يجحد إلا على سبيل المعاندة والاستكبار، لكنه في قرارة نفسه كان يقر بوجود الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني من الإيمان أو القسم الثاني من الإيمان بالله هو الإيمان بربوبية الله وانفراده بالربوبية، أي لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للسماوات والأرض إلا الله. وأيضا توحيد الربوبية لم ينكره أغلب أو معظم المشركين، لم ينكروا هذا النوع من أنواع التوحيد الإيمان بالله. حتى كفار قريش كانوا يقرون بأن الرب هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولا يقولون خلقهن العزيز الرحيم. فهم يقرون كفار قريش أن الخالق هو الله، والرازق هو الله، والمدبر هو الله، لكنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه هبل والعزى وهذه الأصنام، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء الذين يعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره، هؤلاء مشركون، فيعبدون مع الله عيسى عليه السلام، ويعبدون مع الله الحسين رضي الله عنه، ويعبدون مع الله علي، ويعتقدون أن لهم تصرفا خفيا في الكون، ويعبدون الجيلاني، ويعبدون البدوي، ويقولون يا بدوي ارزقنا ولد، ويا زينب اشفينا من المرض، وغير هذه. هؤلاء يعتقدون في الأصنام والأولياء والقبور والأضرحة أنها تنفع وتضر من دون الله، ويعتقدون أن لها تصرفا خفيا في الكون، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا شركهم من جنس شرك مشركي قريش، وإن قالوا لا إله إلا الله لكنهم لم يوحدوا الله حقيقة، عبدوا الله وعبدوا معه الأصنام، عبدوا الله وعبدوا معه القبور والعياذ بالله. فحتى المشركين كانوا يقروا بهذا القسم من الإيمان بالله، كانوا يقرون بربوبية الله تبارك وتعالى، لكنهم أشركوا في النوع الثالث، هو القسم الثالث من أقسام الإيمان بالله. والقسم الثالث من أقسام الإيمان هو الإيمان بانفراده بالألوهية، يعني العبودية، يعني لا يعبد إلا الله. هذا الذي وقع فيه الشرك، أقروا بالربوبية لكنهم عبدوا آلهة مع الله تبارك وتعالى، عبدوا الله وعبدوا معه آلهة غيرهم، وقالوا غيره لي، وقالوا لي لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. القسم الرابع من أقسام الإيمان بالله وهو توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات أي أن تؤمن بانفراد الله تبارك وتعالى بما يليق له من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا الإيمان وتوحيد الأسماء والصفات، وهو القسم الرابع من أقسام الإيمان بالله. لكن نؤمن أن لله أسماء وصفات ليست كصفات المخلوقين، كما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. القسم هذا الركن الأول من أركان الإيمان. الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة. وملك أصلها ملأك، لكنها حذفت الهمزة للتخفيف، وأصلها من الألوكة، والألوكة بمعنى الرسالة. فالملك هي مخلوقات نورانية خلقها الله تبارك وتعالى من نور، كما جاء في الحديث أنه خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من طين. وهؤلاء الملائكة أعدادهم كثيرة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء السابعة ووصل إلى البيت المعمور، ذكر أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إلى آخرهم. 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور كل يوم ثم لا يرجعون، فكل يوم 70,000 ملك جديد. وهذا يدل على كثرة الملائكة وأعدادهم الهائلة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، من كثرة الملائكة. ليس هناك موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع أو قائم لله تبارك وتعالى. ورؤساء الملائكة ثلاثة، وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كما جاء في الحديث عند مسلم أن الله كان يدعو بربوبيته لهم، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وهؤلاء الثلاثة هم رؤساء الملائكة، وهم الموكلون بالوحي. فجبريل أو موكلون عفوا بالحياة، فجبريل موكل بالوحي وفيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالصور وفيه حياة البشر بعد مماتهم. والملائكة كما ذكرنا أنهم يعني مخلوقات نورانية، وهم أجساد، فهم مخلوقات من نور وهم أجساد، خلافا للفلاسفة وغيرهم من المتكلمين الذين يقولون هي قوى الخير التي تكون في القلب، وهذا من ضلالهم. فهم ملائكة، وجبريل عليه السلام كما ذكرنا تشكل، وليس هذا بيده، بل هو بقدرة الله تبارك وتعالى على شكل بشر. وخلقتهم عظيمة جدا، يعني جبريل عليه السلام كما جاء في الحديث له 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة وهو عائد من غار حراء باتجاه بطحاء مكة، والمرة الثانية في السماء، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ورآه في المرة الأولى جالسا على كرسي قد سد الأفق من عظم خلقته. أيضا من عظم خلقتهم ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث على ملك من حملة العرش، ما بين عاتقه كتفه إلى شحمة أذنه يسير الطير 50,000 سنة فيما أذكر، ونسيت الآن بالضبط. فمسيرة الطير 50,000 سنة، من عاتقه يعني من كتفه إلى شحمة أذن يطير الطير 50,000 سنة. هذا ما يدل على عظم خلقته، ملك واحد من حملة العرش. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، نؤمن بالكتب، أن الله تبارك وتعالى أنزل على رسله كتبا، لكن نؤمن بها على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، لأن هذه الكتب التي نزلت، أولا نحن لسنا مأمورون باتباع، نعم الحديث أذن لي أن، حديث جابر، أذن لي أنا أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام، هذا للتعديل. ثم الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب كما ذكرنا أن الإيمان بالكتب السابقة يكون على سبيل الإجمال، أننا نؤمن أن التوراة نزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وما ورد من الكتب نؤمن به، وما لم يذكر نؤمن به هكذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فلا نؤمن بما جاء، بكل ما جاء في هذه الكتب الموجودة حاليا، لأنها كتب محرفة. فنحن نعلم أن التوراة محرفة والإنجيل محرف، وهذه الكتب التي وصلتنا أيضا، مزامير داوود الذي يوجد أيضا، هذه كلها محرفة. وهذه كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما لا نؤمن بها على سبيل التفصيل لأمرين: الأمر الأول أن هذه الكتب منسوخة لقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه. فالكتاب القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب، أي الكتب التي سبقته، ومهيمنا على هذه الكتب. فالكتب منسوخة بالقرآن، ونبوة كل الأنبياء أيضا والشرائع منسوخة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بالكتب إيمانا مجملا، وذكرنا أن هذه الكتب الموجودة حاليا هذه كتب محرفة، وليس هي التي نزلت على موسى وعيسى، كما أخبرنا الله تبارك وتعالى أنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال: ورسله، فنؤمن أيضا برسل الله تبارك وتعالى، فنؤمن بهم كلهم على يعني بأنهم من رسل الله تبارك وتعالى الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه، فنؤمن بهم، لكن لا يلزمنا متابعة أحد من الرسل في شريعته، بل يلزمنا متابعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بهم كلهم ولا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم في أصل الإيمان، أنهم كلهم أنبياء مبعوثين من عند الله تبارك وتعالى. وليس المعنى أنه لا يتفاضلون، بل هناك تفاضل بين الأنبياء، وأعظمهم هم الخمسة أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، الذين جاءوا في آية كما ذكر ابن عباس عن قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وأيضا قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أي إلى محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء هم يعني أعظم الرسل، وهم أولو العزم من الرسل، وأفضل الأنبياء والمرسلين هو محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو مقدم عليهم، لكن لا يجوز التفضيل على سبيل الانتقاص، على سبيل الانتقاص، كما يعني جاء في الحديث لا تفضلوني على يونس ابن مت. وهذا التفضيل الذي فيه انتقاص من الأنبياء فهذا لا يجوز شرعا، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز انتقاص أي أحد من الأنبياء، فهم خير خلق الله تبارك وتعالى. لكن من ناحية الأفضلية هم يتفاضلون، هم يتفاضلون، لكن لا تفضل بينهم على سبيل الانتقاص. بعد الرسل الإيمان باليوم الآخر، نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله، الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونكمل الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.